بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الأغسال المستحبة، أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب إذا تركها، أي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة نذكرها فيما يلي: أولا، غسل الجمعة، لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع بالعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده، ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. والمراد بالمحتلم هنا البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه، بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأ. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قال الإمام الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قوله وزيادة 3 أيام، الراجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والإدراج هو معناه يعني كلام من الراوي وينسب إلى الرسول في أثناء الحديث، هو كلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. قال القرطبي في تقرير، ولأن في رواية أخرى أتت مفصلة انتهى كلام النبي إلى قوله غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، ثم قال: قال أبو هريرة وزيادة 3 أيام، إذ الله قال: الحسنة بعشرة أمثالها. فهو على هذا الأساس فعل ذلك، فأدل على أن الجمعة يعني بعشرة أيام. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث: ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه السبب المقصود للصحة يدل على أن الوضوء كافي. هذا كلام مصنف في الحقيقة هو قول جمهور الفقهاء، وهو أصح الأقوال في هذا الباب. أنتم عارفين مسألة غسل الجمعة مختلف فيها بين الفقهاء، بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب استدلالا بظاهر أحاديث التي مفادها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال إذن هو واجب. ولكن جمهور الفقهاء قالوا الوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي، وفي رواية غسل الجمعة حق على كل محتلم، وحق على كل إنسان أن يمس الماء كل 7 أيام. كل هذه الروايات قالوا الجمهور الفقهاء قالوا من باب الاستحباب، حق وواجب هنا مش المقصود به الوجوب الاصطلاحي، إنما المقصود به يعني التشديد على أنه سنة مؤكدة، زي ما يقال مثلا: حق عليك إذا أتيت إلى المنصورة أن تزورني مثلا، فهذا يعني ينبغي بك، يعني أحرى بك. فقالوا هنا معناه أحرى بالمحتلم يعني بالبالغ أن يغتسل. لماذا؟ لأنه مدعاة لخروج العرق الذي يؤذي من بجواره. ثم أورد المصنف صوارف تؤكد هذا المعنى، تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فمنها أنه أورد ما في الصحيحين: تتمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هنا العطف هنا على الوجوب يعني وكأنه وواجب عليه أيضا أن يمس من الطيب، وبالاتفاق مس الطيب إنما هو مستحب وليس الواجب. إذن المقصود هنا أنه يستحب أيضا أن يغتسل. ثم بقية الأدلة التي ذكرها، طبعا رتب الوضوء في الحديث الأخير من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت فأعطى له أجره، فدل على أنه ليس بآثم، لكن الأفضل والأحرى أن يغتسل. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة والقول بالاستحباب، أي على الحديث اللي هو من توضأ فأحسن الوضوء، بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل وإن لم يحصل أذى بترك، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. هكذا. وحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها ورد ما عارضها. إذن مسألة محل خلاف، جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة، وبعضهم بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب. ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. يعني أفضل وقت أن الإنسان يغتسل بين يدي الذهاب إلى الصلاة، لأن لو بكر واغتسل من الفجر العلة اللي من أجلها الغسل ستحدث مرة أخرى، العلة من أجلها الغسل اللي هو ممكن هو يخرج منه عرق أو ما شابه. قال الأسرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ قال: نعم، ولو أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث ويتوضأ ولا يعيد الغسل، بإسناد صحيح، ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. الإجماع على إيه؟ على أن الغسل قبل الجمعة ليس بعد الجمعة. فهذا أول شيء. ثانيا، غسل العيدين، ولم يرد في نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف، ولكن العلماء في الجملة استحبوا قياسا على الجمعة كل ما كان في معنى الجمعة، يعني كل ما كان فيه تجميع استحبوا له الغسل لنفس العلة علشان ما يجيش من بجواره فيخرج عن حد الخشوع في العبادة. إذا الروائح الكريهة تخرج الناس عن حد الخشوع في العبادة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل إلى المسجد، ويقاس عليه كل رائحة كريهة، لأن هذا إذا صلى بهذه الرائحة بجوار الناس يخرج من بجواره عن الخشوع، ويجعل من بجواره يتمنى أن يخرج من الصلاة أو أن تنتهي الصلاة من أجل هذه الرائحة، فيقاس عليها كل رائحة كريهة، كرائحة السجائر التي هي في الأصل محرمة، ثم هي بعد ذلك أخبث من رائحة الثوم والبصل، وكل ما في هذا المعنى يدخل في هذا الباب. يقول بعد ذلك: غسل من غسل ميتا. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، ولذلك المصنف بعدها أشار إلى هذا وقال: وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، قال علي بن المديني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الترمذي وابن حبان ومن قبلهم ابن حجر متساهلون في التصحيح، الثلاثة عندهم تساهل في تصحيح الأحاديث، وإن كان طبعا أحسنهم حالا الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن في الناحية العملية هو أيضا من جملة المتساهلين. وهو بكثرة الطرق أقل أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب لما روي عن عمر قال كنا نغسل الميت، هو طبعا صواب روي عن ابن عمر، الصواب هكذا الحديث من رواية ابن عمر وليس رواية عمر، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا طبعا إسناده أقوى من سابقه وإسناده صحيح. إذن ابتداء الأمر بالغسل مش محل اتفاق في تصحيح الحديث، ثانيا عند من صححه هو محمول على الاستحباب، ولذلك الرواية الأولى محمولة على الرواية الثانية، يعني ممكن نحسنها بشواهدها على الرواية الثانية، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا طبعا كذا، فدل على أن الغسل من تغسيل الميت إنما هو مستحب. يقول ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فعلي من غسل، فقالوا لا. رواه مالك بإسناد ضعيف للانقطاع. غسل الإحرام، طبعا حديث الوارد في غسل الإحرام ضعيف، يندب الغسل من أراد أن يحرم بحج أو عمرة، عند الجمهور لحديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث الراجح فيه الضعف، هذا الحديث في عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف هذا الإسناد، وذلك ضعفه الإمام العقيلي وغيره من أهل العلم. لكن على كل أيضا اغتسل قبل الإحرام من باب أنه هيقبل على تجميع يبقى من العمومات، ولكن مش إيه مش بنص خاص، يعني انفعل زي ما قلنا العلماء أو جمهور الفقهاء تحب الأغسال لكل ما كان يبقى فيه، وطبعا الإحرام بعده طواف وكعبة فهيكون أدرس، ثم إنه لو طال به الإحرام أيضا يعني هو لن يضع طيب ولا شيء، فإنه يفعل ذلك في حله ويتطيب ويغتسل وكذا في حله أيضا أقرب. هذا غسل دخول مكة، يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر أنه كان لا يخدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل نهار مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه البخاري وهذا لفظ مسلم. وقال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزي عنه الوضوء، يعني إذا اغتسلت مستحب ما اغتسلش إشكالية. غسل الوقوف بعرفة أيضا للعمومات، والنص الوارد في ذلك اللي هو أن عبد موقوف اللي هو أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة والوقوف عشية عرفة، يعني ما فيش نص مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه من فعل عبد الله بن عمر، وكما قلنا الجمهور ذهب إلى أن الغسل مستحب عموما لكل ما كان فيه يعني اجتماع عبادة، يعني مش رايح مظاهرة تغتسل، يعني ماشي. لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين: أولا النية، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا، وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ينبغي هجره والإعراض عنه، وقد تقدم الكلام عنها في الوضوء. غسل جميع الأعضاء أو غسل جميع الأعضاء لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، أي اغتسل. إذن من يبقى أركان الغسل أولا النية، ثانيا غسل جميع الأعضاء، وإن كنتم جنبا فتطهروا أي اغتسل، وقال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يغتسلن. والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل ما جاء صريحا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال هي غسل جميع الأعضاء. يبقى القدر الواجب في الوضوء النية وتعميم الجسد بالماء، ما زاد على ذلك فهو سنة. دليله أيضا قصة الأعرابي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، رآه معتزل الصلاة فسأله فقال أصبحت جنبا، فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فاكتفى بأن يقول خذ هذا فأفرغه على نفسك. فهذا دليل واضح أيضا من السنة على أن الإنسان يكفيه أن يعمم البدن بالماء بنية الطهارة فقط، أما ما زاد على ذلك فيما يأتي فهو سنة. ما زاد على ذلك فهو سنة. يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه ثم هذا ليأخذ أجر السنة. وطبعا السنة لها أجر عظيم، والإنسان كلما تحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان يعني أجره عظيم. وقد قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي الجملة الإنسان ينبغي عليه مسارعة إلى فعل السنة. يبقى يبدأ غسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله. يعني طبعا ده ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وترك الرجلين ثم اغتسل، وبعد أن انتهى تماما غسل رجليه، ولم يرد مثل ذلك في حديث عائشة. فمن أهل العلم من صار في هذا إلى الجمع، ومنهم من صار إلى الترجيح. فكثير من العلماء قالوا الأولى أنه يؤخر غسل القدم، يخليها آخر شيء، سيما أنه في الحمام أو مكان محل النجاسة، فهو يكون آخر عهد يغسل إليه عشان يخرج مباشرة. ومنهم من قال هو بالخيار، يعني الأولوية هنا أيضا بالخيار، اللي هو الاثنين مستحبين. تأخير الغسل إذا غلب على ظن أن المكان طاهر تماما له أن هو يقدم غسل الرجل، غلب على ظن أنه في شيء أو قد يجر إليه نوع وسوسة فيؤخر غسل الرجلين، هذا ما ذهب إليه. ولأن في حديث عائشة ظاهره أنه ما فيش غسل، أنه ما فيش تأخير لغسل الرجلين، وحديث ميمونة ظاهره أنه رسول أخر غسل الرجلين صلى الله عليه وسلم. وإن كان تأخير يعني أنه يؤخر غسل الرجلين في الجملة أولى، يؤخر غسل الرجلين في الجملة أولى. يقول ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، ثم يفيض الماء على سائر البدن. هنا في يعني شيء، يعني صنف قال يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه، في بعد يغسل فرجه قبل الوضوء مفروض يعني ويدلك يده دلكا شديدا بعد غسل الفرج، لأن هذا وارد في الحديث. فبعد غسل الفرج رقم ثلاثة قبل المفروض يعني قبل الوضوء أن يغسل يده وأن يدلكها دلكا شديدا، ويجزئ عن الدلك الشديد الصابون أو ما شابه بعد غسل المحيط. فهذا بالنسبة طبعا هذا كان الرجل والمرأة على سواء. ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة لا تكلمنا فيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر يصل الماء إلى أصوله. يبدأ إنسان بأنه يروي بشرة الشعر فروة الرأس، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، وذلك ما يمكن ذلك من البدن. يعني هو التعاهد يعني المقصود أن الأماكن اللي هي فيها سم يعني فيها تفنية، فهو يبقى حريص على أنه إيه يصل الماء إليه. طبعا هذه الصفة الآن لو فعلها الإنسان بهذه الكيفية هياخد ساعة ولا أكثر من ساعة، هيغتسل بصاع ولا بأكثر من صاع؟ بأكثر من صاع. فدل ذلك على أن الاغتسال بالصاع كان أحيانا وليس في كل مرة. وذلك كان ابن القيم في هدي الساري اللي هو كتاب المشهور بزاد المعاد، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب ابن القيم قال فيه وكان أحيانا يغتسل بالإيه بالصاع أحيانا، وأحيانا يتوضأ بالمد لكن مش على التيموم. يقول وأصل ذلك ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، في رواية أخرى فيغسل فرجه وتيمونه ثم يدلكه دلكا شديدا ثم يدلكه دلكا شديدا، في غير رواية عائشة. فدلك الشديد من السنة بعد غسل الفرج. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده. وفي رواية لهما ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكذلك في نفس المعنى أيضا حديث عائشة الثاني وحديث ميمونة الذي بعده. يقول غسل المرأة، غسل المرأة كغسل الرجل، أو شوف في حديث ميمونة هوت اللي هو بعده ثم دلك يده بالإيه بالأرض ثم مضمض واستنشق. ماشي طيب. غسل المرأة، غسل المرأة كغسل الرجل إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر. طبعا هو الأصل النساء شقائق الرجال، ولا يفرد في الجملة في الأحكام وفي لغة القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العرب أن الخطاب إذا وجه للرجال والنساء غلب عليه التذكير، حتى إن في لغة العرب لو خاطب رجل 1000 امرأة ورجل غلب التذكير، خد بالك في ناحية اللغة. فمن هنا يأتي الخطاب أحيانا بالتذكير من هذا، لكن والرسول أبين هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يعني الأصل حكم اللي يدخله الرجل داخل فيه المرأة إلا إذا وجد دليل على أن المرأة تختص بشيء. فلذلك هو هنا جاب المرأة غسل المرأة بعد عموم الغسل، ليه؟ لأن المرأة هنا لها مزية خصيصة لأن شعر المرأة طويل، ونقض شعر المرأة باستمرارية قد يشق عليها، فمن هنا أورده ليبين أن غسل المرأة كغسل الرجل إلا أن غسل المرأة لا يجب على المرأة أن تنقض الضفائر. يقول لا يجب عليها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، يعني يصل إلى وصل إلى الفروة. لحديث أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن امرأة شد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي عليك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن النبي صلى الله أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، يعني بأنها تشيل الضوافر الضفائر، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات هكذا. ولذلك وكانت أمنا عائشة لها استدركات كثيرة على الصحابة فيما تظن أنهم أخطأوا فيه، منها ما أصاب في كثير منها، وقد ألف الإمام الزركشي عليه رحمة الله كتابا سماه عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وهذا من شدة علم أمنا عائشة رضي الله عنها. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا أو طيبة، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل، ده من باب الاستحباب، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. طبعا يجزئ عن ذلك صابون البريحة لا يدخل في نفس المعنى أو الشاور أو أي حاجة يعني. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. لاحظ ولم يقل في غسل الحيض فتدلكه دلكا شديدا، وقال في غسل الجنابة، وقال في غسل الحيض تدلكه دلكا شديدا. من هنا بعض أهل العلم أخذ من هذا أن غسل الحيض مش متكرر زي غسل الجنابة، وفي تباعد بينه، ده مرة في الشهر لكن الثاني متكرر، فلذلك لم يشدد في الحيض كما يشدد في الجنابة كما يشدد في الحيض، لم يشدد في الجنابة كما يشدد في الحيض. ولذلك قالوا بأنه ينبغي على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الحيض. نقض شعر المرأة في الحيض مش متفق عليه، ابتداء مش متفق عليه، لكن بعض العلماء قال تنقضه في غسل الحيض، لأنه أولا هو مش متكرر، والأصل هو النقض علشان استيعاب الماء، ثم النص مبين أن الحيض فيه تشديد عن الإيه؟ عن غسل. أنا غلبة قال تفيد على 3 حثيات حديث عائشة، ما أزيد على أن أضع 3 حثيات ثم أفيد الماء على سائر الجسد. لكن هنا قال فثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، فمعنى الدلك الشديد يعني معناه أنه هو إيه يريد أن يصل إلى إيه الشعر مع فروة الرأس. فلذلك الأتقى للمرأة أن تنقض شعر الضفائر في أثناء غسل المحيض، إن أبت ذلك فعليها أن تدلك الضفائر دلكا إيه شديدا، بحيث أنها تعلم أن الماء وصل إلى الضفيرة ثم إلى شؤون الرأس حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. يعني تعرفين المسك الجامد اللي هو في مسك جامد كده أعذرني مسك أو ما في معنى يعني. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبع بها أثر الدم. هنا فائدة، وأن أسماء لما سألت وقالت كيف تطهر بها فالرسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء طبعا أخت عائشة وصغيرة، والرسول دخل عليها صغيرة، لكن الرسول استحيا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله تطهري بها، إن المقصود تطهير المحيط. ومن هنا نأخذ معلومة أن مقولة لا حياء في العلم ليست على إطلاقها، قول بعض السلف لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر، المقصود أنه لا يستحي أن يسأل عما لا يعلم، لكن بأسلوب لا يخرجه عن حد الوقار والأدب. أما بعض الناس يأخذ هذا ذريعة بأن يتكلم بألفاظ خارجة في أثناء حديثه وفي أثناء كلامه بدعوى إفهام الناس أو بدعوى أنه لا حياء في العلم، هو مخالف في ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. سيدنا علي رضي الله عنه استحيا وبعث المقداد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شأن المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم استحيا فقال سبحان الله تطهري بها. فالإنسان يعطي الشأن المفهم ويتكلم بالأمر المفهم دون أن يصل إلى الفحش القول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بالفاحش، ليس من أخلاق الإسلام الفحش ولا التفحش ولا الصرف ولا الكلام البذيء. وأي إنسان يتكلم في الدعوة إلى الله وتجر بقى سياسة أو غيرها إلى أن يتكلم بألفاظ بذيئة، هذا إنسان مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضر أكثر مما ينفع، والأولى به ألا يتكلم أصلا ويقعد عن الدعوة إن أبى إلا أن يدعو بهذا الأسلوب، هذا الكلام الذي ينفر الناس من ناحية ويخرج أيضا عن ويسيء إلى الدعاة كلهم من ناحية أخرى، لأن أهل العلم لا يتكلمون بهذا أبدا، إنما يختارون الألفاظ يختارون الكلمات. الله عز وجل قال في شأن مجادلة غير المسلمين، في شأن مجادلة غير المسلمين وليس المسلمين، في شأن الكلام مع الكافر قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا كان هناك كلمة حسنة وكلمة أحسن أختار الأحسن مش الحسنة، فما بالك الذي يخاطب في مسلمين ويسب ويقذف ويتكلم شديد، ليس ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، واضح. أيوة أعطى الكناية ولم يعطي التصريف، نعم. فهنا ينبغي نحن نراعي مثل هذا، لأن تصدر من لم يتعلم في الغالب أو من لم يأخذ حظا كافيا من العلم يجعله يقع من هذا، يصير يندفع وراء الهوى ويتخلق بأخلاق القول، وإذا به يقع في أخطاء شنيعة، وهذا ما ينبغي أن يكون. نحن لا ينبغي أن نصرف أبدا عن أخلاق رسول الله ولا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي بركة التعلم ابتداء ثم التعلم على يد علماء ومشايخ من ناحية أخرى، ليستفيد الإنسان من سمت عالم ودله إلى آخره. يقول فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا هو الحياء، الحياء السؤال بأسلوب مفهم هكذا، مسائل تتعلق بالغسل. يقول يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هو ده دليل عام، لكن الأصل الجمع يحتاج لدليل خاص، جمع بين الأغسال إنها كل امرئ ما نوى. الأصل في العبادات إن كل إنسان له نية، كل عبادة لها نية مستقلة، صح؟ فالجمع دائما يحتاج لنية خاصة، ما ينفعش أقول إنما لكل امرئ ما نوى على الجمع، على أن نجمع من نية صحيح. كل امرئ ما نوى أن ينوي نية على حسب نيته يأخذ الأجر، كل عبادة لها نية إيه؟ مستقلة، نية مخصوصة. دليل عام هذا، فلكن الدليل الخاص هنا يصح، هل بقى هي المسألة دي هل يصح الجمع بين النيات في الأغسال أو لا يصح الجمع، محل خلاف بين العلماء. الأقرب هو ما انتهج المصنف وراءه، لكن احنا بس نعترض على الاستدلال، لكن هو الأقرب انه يصح، لأن عندنا غسل الجنابة هو في الحقيقة أنت تغتسل، إذا كان الغسل في الجنابة عن جماع وإنزال فأنت تغتسل عن أمرين كلهما موجب للغسل. الأمر الأول إذا مس الختان فقد وجب الغسل، يبقى الجماع بدون إنزال موجب للغسل، صح؟ طيب الإنزال هو الآخر موجب للغسل، بنغتسل عن اللي يبقى فعلنا كم موجب للغسل الآن اللي هو الإنسان اللي جمع وأنزل، فعل يعني فعل أكثر من موجب. أول شيء إذا مس الختان، ثانيا الإنزال، إذن وله غسل واحد بالاتفاق، فدل على أن يصح الجمع بين النيات في الأغسال. ثم الأعلى بيجزي عن الأدنى، هذا في مثل هذا. إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. طبعا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا في الغسل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغسل مذاكيره أولا ثم يتوضأ ثانيا ثم يغسل رأسه ويزيد الماء على سائر الجسد، فبهذا ما فيش إشكالية، واضح؟ فأنت تراعي هذا فلا تغتسل بعد، لكن أنت تأتي في أثناء الغسل إذا مسست فرجك بدون حائل واجب عليك الوضوء، لأن احنا قلنا الراجح أن مس الفرج دون حائل يوجب الإيه؟ يوجب الغسل، وذات مس موجب الوضوء، وذات مس الفرج موجب للوضوء بدون قرينة، يعني مش شرط لا شهوة ولا غير، لأن زي ما اتكلمنا قبل كده. فإذا هذا واحد ده يقول لك كنت مش قصدي، أصل أنا بنشف، أصل غصب عني، تقول لي ده توضى منه، كل ده توضى منه. نعم لا لا لا، تجاوز في أمة الخطأ والنسيان ده نفي الاسم وليس نفي الفعل والوجوب. يعني واحد مثلا صلى ونسي يتوضى، تقول ان الله تجاوز عن امتي النسيان وصفك صحيحه ما تعيدش، ده نفي الاسم، اسم انه صلى بدون وضوء فقط. هو مش هو الحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان، المقصود به نفي الاسم وليس نفي الوجوب. نعم يعني نفي الاسم بقاء الحكم، يعني فعل الامر زي ما هو حكم باقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لرجل قال له اني اتوضأ بعد الغسل، فقال لقد تعمقت، يعني انت متكلف، وان التكلف هو اول طريق الوسوسة، فدام الصدق خلاص بس تراعي طريقة هدي النبي في الغسل. وقال ابو بكر ابن العربي، طبعا ابو بكر ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي صوفي صاحب الفتحات المكية، كتاب والناس مختلفين في شأنه، الله اعلم بحاله، لكن كتاب يعني كتابه في كفريات، كتابه في كفر صريح، لكن وجه اختلاف الناس في شأنه ان بعض الناس بيقول ان بعض الملاحدة الحق بكتبه هذه الكفريات، بعض المتصوفة يعتذر له بذلك. احنا ما يهمناش الشخص، احنا يهمنا التحذير من كتب ابن عربي كلها، ان كلها فيها يعني صراحة يعني تصوف وشركيات، اللهم الا كتاب اسمه وصايا الله ووصايا الرسول، لم يعني هو بحث جيد ولم، لكن ما فيه برضو احاديث ضعيفة وكده، لكن ما فيهوش شركيات وما شابه. يقول طبعا كانت مكتبة الأسرة في النظام السابق كانت أخذت على عاتقها أنها تطبعه بثمن زهر، كتاب ابن عربي، ما كانوا بيبيعوا فتحات المكة بالزهر وبيبيعوا ثمن بخس يعني. يقول لم أما أبو بكر بن العربي ده إمام المالكية، من أئمة المالكية، له كتاب رائع من أحسن كتب المؤلفة في أحكام القرآن، هو أحكام القرآن لابن العربي، وقد ألف في هذا الباب مجموعة من أهل العلم، منه إمام السيوطي في كتاب الإكليل، وهو متأخر عنه، جمع ما أتى به ابن العربي وزاد عليه، لكن العربي يتميز عنه بالتفصيل. إمام السيوطي يعني جمع الأحكام فقط المستنبط، لكن هو يأتي بالمستنبط ويستدل للاستنباط، ومثله في الحسن كتاب أحكام القرآن لإليكيا الهراسي. وطبعا الأخوة المهتمة بالفقه من المهم جدا أن يهتموا بأحكام القرآن، الآيات الوارد فيها أحكام القرآن، فأنا أرى أن المتوفر هنا كتاب ابن العربي أكثر من كتاب إليكيا الهراسي، كان هو كتاب جيد أيضا، لكن يعني يقرأ في كتاب ابن العربي وتحفظ آياته، لذلك ينبغي على المشايخ يتعرض للفتوى على الأقل المفروض طبعا يكون حافظ القرآن، لكن إذا كان نسيت يكون في ذهنه الآيات الواردة لآيات الأحكام، على آيات الأحكام الواردة في كتاب العدد. لا 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 لا، تالي ابن عربي صوفي. لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية الطهارة باختصار الأعلى يجزي عن الأدنى. واحد اغتسل يبقى مش محتاج مصر يتوضى، وإذا اغتسل مش محتاج للوضوء. أصدق غسل الفرض مش غسل السنة. نعم مش مجرد ايه؟ لا، هذا في كلام. لماذا؟ للرسول قال للأعراب خذ هذا فأفرغه على نفسه، وكان عايز يصلي والماء كان قليل. قال للأعراب خذ هذا فأفرغه على نفسه، والماء قليل ده لا يتصور منه يتوضى قبلها ولا يقصد بها، ياخده بس ايه يفرغ على نفسه على القدر. فده معناه ان ذات الغسل مجزي عن الايه، مجزي عن الغسل. يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. طبعا كان الشيخ كشك عليه رحمة الله من سنين بقى كان يرى ان وده برضه خطورة. طبعا في عصر ما كانش دي الصحوة الحديثية اللي موجودة الآن، يعني معذور على كل حال وله فضله. لكن الإشكالية انه طبعا من خطورة الأحاديث الضعيفة موضوعها. نشوف كان له خطبة رنانة أنا سمعتها يعني من أكثر من 23 سنة 24 سنة من حاجة كده، أنا صغير لسه خالص يعني. فالشاهد كان بيقول في أثناء الخطبة بقى: ويحرم إزالة الشعر وقص الظفر للجنب، لأن إذا حلقها، وأم جاب حديث كده يعني. حتى أنا لما ربنا أكرمني بعلم الحديث يعني حاولت أطلع حديث ده أصلا مش لقيه خالص، شايف الموضوعات وربنا. فنقول لك بقى إيه، إذا قص شعره وحاق زفره بعثت يوم القيامة وقالت: يا رب سل هذا لما حلقني قبل أن يطهرني. طبعا شديدة يعني، وكانت تجيب عمل وتعنت عن نفسه. هذا كله ليس عليه دليل. الإنسان يصح أنه هو الجنب إنسان طبيعي جدا جدا. الرسول لما انخنس منه أبو هريرة ماذا قال له؟ قال له: سبحان الله، المسلم لا ينجس، نجاسة معنوية، جنابة معنوية، فهو يفعل كل شيء. ورخص الرسول للجنب أن يأكل وأن يشرب وأن ينزل إذا توضأ، يعني استحب أنه يتوضأ ويفعل هذا إذا كان يريد أن يؤخر الغسل. طيب، يقول مصنف حلو أن يفعل ذلك وإن لم يتوضأ. طبعا قول المصنف هنا رواه البخاري، ده في تساهل، لأنه ده رواه البخاري تعليقا وليس حديث عطاء، أثر عطاء. قال يحتجم الجنب ويقلم الظفرة ويحدق رأسه وإن لم يتوضأ. قال رواه البخاري ده في نظر، ورواه البخاري تعليقا، والأثر ثابت في إسناد صحيح. لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته. طبعا الحمام، أي الحمام في كتب الفقه يا إخواني، خصوصا في كتب الفقه القديمة، المقصود به حمام البخار، مش الحمامات اللي عندنا دي. شكل واحد يقول لا بأس في الحمام، أو حد يخش الحمام، هو يقصد الحمام البخار. ينفع في الحمام البخار استحمى فيه وما ينفعش. يدخل في معناه الآن سونا، السونة. يدخل في معناه الآن المغطس اللي في الجيم، بعض الجيمات كده عامل مغطس كده، مش حمام سباحة ولا حاجة، يدخله في تعني فيها حرارة، السونة، في السونة، وقوم مخرجه ومنزله في في مغطس مية كده، كل ده يبنون نفس المعنى. ده بدل في جمع من الناس هينزلوا مغطس، حمام سباحة بقى، ساونا، مش عارف ايه، كل ده ينبغي ان يراعى في مسألة الايه، مسألة العورات. فاذا كان متى يجوز لك ان تفعل هذا؟ وجائز بشرط ان تأمن من ان تنظر الى العورة او ان ينظر احد الى عورتك، لكن التساهل من الناس ده في ده لا يجوز شرعا. ناس يقول لك ده رجاله زي بعض، خصوصا في المدينة الجامعية وفي الشباب، احنا رجاله زي بعض، تتكسف واقلع والبس، وكذلك في البنات، لا يجوز شرعا، حرام. اذ هناك عورة للرجل امام الرجل، وعورة للمرأة امام المرأة. عورة الرجل امام الرجل من السرة الى الركبتين، وان كان الفخذ عورة مخففة اذا كان الاصل في عورة. وكذلك عورة المرأة امام المرأة عند الجمهور ايضا من السنة، من السرة الى الركبتين ايضا بالنسبة للمرأة امام المرأة. ومنهم من قال من الثديين الى الركبتين، ويخفف في الثديين عند الرضاع. ماشي الحال؟ لهذا عورات، فلازم من السرة الى الركبة رجل قدام رجل او امرأة قدام امرأة لا يحل ان تظهر، يعني لا يحل ان تظهر لعورة رجل ام رجل، بغض النظر ولاش علاقة مسألة شهوة ولا غيره، دي حكم شرع. لا يحل للرجل، اهو شو اجيب لك اشد من هذا، ان ينظر من السرة الى الركبة بغير حاجة لعورة ابنه البالغ. هو في ما هو نفس المسألة، ابنك البالغ له عورة، خدت بالك؟ وإن كان الفخذ عورة مخففة، يعني عند التبريد وعند شدة الحر وكده يعني إيه، يخفف في الفخذ، ولين عليها لأثر وضع الرسول رجله في البئر وهكذا، فهنا عند التبرد. فهنقول لك في شدة الحر الفخذ مخفف، خلاص في بيتك مخفف خلاص، لكن ما اللي أبيح بقدر ينبغي ان احنا ناخذ اباحته بنفس القدر، لا نتوسع فيه. ما يبقاش الشرط ده في المطشات وفي كل حاجه، ما ينفعش، ما يبقى وما ينفعش، لكن يبقى مراعي هذا لازم يكون طويل. كمل الاجسام ده، كمل الاجسام ده، قله ادب الاجسام ده. شوف نفس الكلام ده بيلبسه لبس ضيق جدا، مفيش ولذلك من الدياسة، من الدياسة انك تلاقي راجل مدخل لبيته قلاب بتاعة المصارعة، ده ديوس. لماذا؟ لان الان دي عورات شديدة دخلها على مراته وعلى وعلى بناته، ويزعلهم يتفرجوا، فمعناه انه هذول لا يغير عن على عرضه، لا يغير، هذا لا يصح، وذا نص عوره قدر. العصر تغير، هل تغير العصر يغير الحكم؟ الاحكام عندك على قسمين، في احكام اسمها معاملات واحكام اسمها عبادات. ماشي؟ العبادات لا تتغير ابدا ابدا، والامور التعبديه مهما تغير العصر، لان تشريع من الله لمن امن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتثل ذلك. يعني هل يصح مع تغير العصر اقول ان انا اصلي بكيفيه توائف من العصر ده وغير في كيفيه الصلاه او في كيفيه الوضوء او في كيفيه كذا؟ وكذلك كل ما كان حكمه تعبديا، واضح؟ لكن ما كان حكمه في يخص معاملات تجد حلاوة الإسلام أنه أتى في يخص معاملات بأصول كلية وليس بتفصيلات لتحدث المرونة اللي أنت بتتحدث عنها في أثناء المعاملات، واضح؟ فمش في كل شيء بنأخذ هذا، يعني كلامك صحيح لكن بينطبق على باب دون باب آخر، يعني هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا. يقول المصنف عليه رحمة الله: لا بأس بدخول حمام إنسان من النظر، لأن في الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا تباشر المرأة المرأة. والمباشرة هو ان المرأة تيجي على مرأة وتجسد عليها الثياب بايديها كده باللمس، لان من تجسيد الثياب تعرف مواصفات الجسد، ومن اللمس تعرف حال البشرة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة المرأة، لا يضاف الى الموجود، مش موجودة عندك، يضاف اليه. لا تباشر المرأة المرأة. قيل لماذا يا رسول، يعني لو قلنا لماذا يا رسول الله لا تباشر المرأة المرأة المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم ان تصفها لزوجها كأنه يراها. هذا نص الحديث، لا تباشر المرأة المرأة ان تصفها لزوجها كأنه يراها. وانا اقول كم من امرأة عفيفة موصوفة لدى الرجال لأنها لا تأخذ هذا الأدب، فينبغي أن يراعى هذا. يعني الأصل لا تفعل ذلك، أنها تصل ده مش بإيديك ولا بإيديها. المرأة ممكن تصف إزاي؟ أصل المرأة مش هتصف سوء النية، ده مش عندنا يا إخواني والله خالص. إحنا بحسن نية. احيانا الواحده لما تقعد مع جوزها مش لاقي كلام تقوله، مش عارفة تتكلم، في حاجه في ظاهره اسمها البكم العائلي. يعني نفسي اعمل عنها خطبه جمعه من زمان، البكم العائلي. تلاقي العيله ما تكلموش مع بعض، كل واحد ايه مع نفسه كده، خدت بالك؟ وده طبعا له سلبيات كثيره جدا. يعني فالشاهد في واحده بقى قاعده مش لاقي كلام تقوله، فبحسن نيه توصف المرأة، تقول أنا عايزة قميص بتاع فلان، أنا رحت عند فلان وكان ما شاء الله على حتة قميص ما شاء الله مخليها كيت وكيت وكيت وكيت، وصفتها بدون ما تقصد، بل هي عاوزة زيه بس خدت بالك؟ فوصفت فذلك لا شيء خارج عن الإرادة. والعلة لازم تكون زي ما قلنا وصف ظاهر منضبط، ده مش علة، دي حكمة، اللي أنت صفها دي حكمة، لكن الأصل إن أنت إيه، ان في تحفظ من الصورة للركبة. يجوز للرجل لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحو في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. يجوز طبعا، وفي حديث لميمون ان الرسول اتي بالمنديل فرده، فده باختلاف. يعني ايه يعني رده هنا؟ مش من باب التعبد، يعني هو الرسول اتوضى له منديل، لا مش عايز، احيانا يكون الجو حر فالإنسان محتاج الايه ما تفضل على جسمه، لكن مش معناه ان الانسان ينشف ده مكروه، يجوز ان ينشف مش اشكالية. لا ابدا، التنشيف يحل محل النسر، النسر ده يشيل الزائد بس، لكن الاعضاء مبللة، لكن شيء يشيل البلل. ابدا. يجوز للرجل ان يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس. فين؟ ما قلناهوش. طيب في رقم 4، يعني سنقرا وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فان ذكر الله في كل حال حسن. هو يقصد هنا الحمام نهوض، حمام البخار مش الحمام العادي. طب كان الحمام العادي الان الاصل في النهي عن الذكر وانسان على المقعده مش على ذات الحمام، لكن عموما ايضا الحمام مش محل للذكر ولا للجهر به، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو مش محل، لكن ما يوسوسش، عايز يتوضى وال اسمه ايه الحوض في الحمام، ايوه اتوضى قول بسم الله وتوضى زي ما تجهرش بيها فقط، هذا هو. اما بالنسبه للحمام اللي هو البخار فما فيش اشكاليه فيه انه ما فيش نجاسات. يقول يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسل معا من إناء واحد. فعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب ضعيف. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول من إناء واحد فيبادرها وتبادره حتى يقول لها دعي لي وتقول دع لي. طبعا هو ثابت بلفظ كنت أغتسل أنا ورسولا من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، وقالت وهما جنبان وهما جنبان، هذا ثابت أيضا. فإذا يصح. وأما نهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة فهذا محمول على على كراهة وليس على الجواز، يعني في باب جواز وباب أفضلية. الأفضلية إنه ما يغتسلش بالماء الذي اختلف به المرأة، لكن إن فعل فالطهارة صحيحة. لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل، وموسى عليه السلام اغتسل عريانا كما رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا محل الاستشهاد أن الاغتسال عريان جائز إذا كان الناس لا ينظرون إليك، لكن هذا أيضا باب جواز وهناك باب أفضلية. أما باب الأفضلية باب الجواز يجوز تغتسل عريانا إن كنت بمفردك أو أو أمنت من نظر الناس. باب الأفضلية حديث معاوية بن حيدر القشيري لما قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، وهذا إسناد حسن، عورتنا ما نأتي منها وما نظر، فقال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمين. هذا هو ما قالش عن صديقك أو عن الرجالة، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينه. فقال يا رسول الله الرجل يغتسل وحده، فقال الله حق أن يستحي. فهنا في إذا الإنسان إذا كان بمفرده يغتسل يجوز، إحنا نقول يجوز هو يجوز يغتسل عريان، ما فيش إشكالية لأن أثر موسى عليه السلام وأيوب في جواز الاغتسال عريان، وكذلك الرسول كان تستره فاطمة. لكن في باب أفضلية إن الإنسان يكون لابس إزار فالله حق أن يستحي منه، وأنتم تعلمون أن وده من باب فرط الحياء مع الله عز وجل، استشعار قوة المراقبة لله عز وجل والحياء من الله. تعلمون أن عثمان رضي الله عنه كان مشهور بأنه يعني شديد الحياء، وكان أيضا مما يذكر في سيرة عثمان أنه كان لا يغتسل إلا متزرا، وكذا الصديق. هذا باب أفضلية، لكن إذا اغتسلت عريانا جاز، إذا أحببت أن تأخذ حياء عثمان فلك هذا. فهذا إلى هنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب التيمم. تفضل. لا ما مباح. لا مش هو اجتهاد، هو اجتهاد بس، هو بس للأمانة ورد أيضا في إسناد ظاهره الصحة بس غير هذا، غير طريقة أبي هريرة خالص، يعني من طريقة أظن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وزيادة ثلاثة أيام، لكن أهل الحديث يعني خوفين منها إنها مش على جده، لكن اجتهاد، اجتهاد من حيث إنه الحسنة بعشرة أمثالها، يعني فهو اليوم بعشرة مش بسبعة، فاجتهاد. فهو أبو بكر أبو هريرة بين ده، فذلك ما ياخدش حكم الرفع، إنه بين إنه اجتهاد منه. في رواية أبي داود قال وقال أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام قال تعالى الحسنة بعشر أمثالها، فبينهم بيجتهد يعني، ما نقدرش نجزم نقول لا حكم الرفع.